بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في نبيذ الجر. عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فقال: نعم. فقال طاووس: والله إني سمعته منه. هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا. يعني النبيذ المراد به ما ينبذ من الزبيب أو التمر ونحو ذلك في ماء، ثم يترك من الليل إلى الصباح حتى يذوب، يتحلل، ثم يحرك، ثم يصفى، ثم يشرب، يعني شبيه بالعصير، لكنهم ليس عندهم آلات يطحنون بها هذه الأشياء، فيتركونها في الماء مدة من الليل إلى النهار إلى الصباح من أجل أن تتحلل وتذوب، ثم يحركونه حتى يختلط هذا الذائب بالماء، ثم يصفى، ثم يشرب، يعني قريب من العصير اليوم. والجر هذه جرار خضر، كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها في أول الأمر لئلا يحصل فيه إسكار بدون أن يشعر الشارب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن النبيذ إلا في سقاء، نهى عن الدبة والحنتم والمزفت، والحنتم هي الجرار الخضر، ونهاهم عن شرب النبيذ إلا في سقاء. لماذا في أول الأمر؟ لأن السقاء من جلد، وإذا حصل في النبيذ الإسكار الشدة والغليان ينشق السقاء. أما هذه الجرار الحنتم هي الجرار الخضر، وسواء من الفخار ومن غيره. المزفت جرار تدهن بالقار، سمى المزفت أو المقير. والنقير جذع نخلة ينقرونه، سيأتي ذكر أيضا. هذه كلها كانت أوعية عند الدب القرع، يشقون يقصون قرعه ثم تيبس، يؤخذ اللب وتيبس، فيكون القشر كأنه إناء يابس، ويمسك الشراب إذا وضع فيه. أو أنواع من الأواني يستعملونها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في هذه الأواني كلها إلا في سقاء، هذا في أول الأمر، ثم نسخ، لأنه قد يحصل في الإسكار فيشربه الشخص ولا يشعر بذلك، لأن بداية الإسكار خفية، فقد يظنه نبيذا لم يسكر وهو بدأ في الإسكار. وهذا في أول الأمر لشدة تعلقهم بالخمر، فلما ابتعدوا طال العهد رخص لهم في جميع الأوعية ونهاهم عن المسكر. باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم. سئل ابن عمر رضي الله عنه عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، قال عن زادان قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، وأخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا، ونهى عن المزفت وهو المقير، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم، والعلة كما سبق لكنه نسخ. باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظروف. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الظروف، يعني الأوعية، وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضاً. يعني بيّن عليه الصلاة والسلام أن الإناء ما له أثر أو ما له علاقة، العبرة بالشراب، إن كان مسكراً فهو حرام وإلا فهو حلال، لكنه نهي عنه في أول الأمر لئلا يكون ذريعة إلى الوقوع في المسكر. فلما ابتعدوا عن الخمر ونسوه أباح لهم النبي عليه الصلاة والسلام الأوعية كلها. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار رضي الله عنهم فقالوا: ليس لنا وعاء. قال: فلا إذن. هذا حديث حسن صحيح، يعني لا يقال إنه عند الحاجة، لأن الحديث في أكثر من حديث أباحه مطلقا، أصله حديث بريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها. وفي لفظ: وإن الوعاء هو الظروف لا يحل شيء ولا يحرمه، كما سمعنا في الحديث السابق. فالرخصة عامة ولا يقال إنها عند الحاجة، بل هي عامة. باب ما جاء في السقاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه، يعني يربط، يعني يربط له عزلاء. هذه فتحة في أسفل السقاء، يعني إذا أرادوا غسل السقاء مثلا يصب الماء من أعلى ويخرج من أسفل. له يوكأ أعلاه، له عزلاء، ننبذه غدوة ويشربه عشاء، وننبذه عشاء ويشربه غدوة. يعني هذا حديث رواه مسلم، ورد أكثر من هذا أنه في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم أنه كان يشربه، ينبذ بالليل ويشربه إذا أصبح يوم ذلك ومن الغد وبعد الغد، يعني اليوم الثالث. فإذا أمسى من اليوم الثالث إن بقي شيء سقاه الخادم أو أهراقه، يعني لا يتعدى ثلاثة أيام، هذا أكثر ما ورد. أما إذا كانت هذه الأشربة محفوظة مثل حال الناس اليوم، يكون في عصير محفوظ ويبقى يمكن ستة أشهر أو أكثر لا يتغير، هذا ما في بأس، يشربه ما دام أنه محفوظ ولا يتغير. لكن إذا كان الشيء مفتوحا وليس فيه أشياء تحفظه فربما يسرع إليه الإسكار، والعلامة أنه يصل له زبد، يبدأ يقذف بالزبد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أتيت النبي صام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحينت فطرة، فأتيته بشراب وإذا هو يقذف بالزبد. يعني ما شعر أبو هريرة رضي الله عنه أنه بدأ في الإسكار، فقال: اضرب بهذا عرض الحائط، هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. على كل حال، إذا كان الشراب محفوظا إما بمواد حافظة وأواني مختومة، أو في الثلاجات يبرد ولا يأتي الإسكار، يشرب متى كان صالحا ولو وصل شهر شهرين وثلاثة وأكثر. أما إذا كان ليس في ثلاجات وليس فيه مواد حافظة أو الأواني ليست محفوظة، هذا ينظر فيه، إذا بدأ يتغير وجب على المؤمن أن يحذره، يشربه ما دام صالحا، وإذا بدأ يتغير يحذره. ما في شيء، يعني إنه إذا زاد سقاه الخادم، لأنه قبل أن يبدأ يسكر، يعني في اليوم الثالث ما يتركه، إذا زاد عن حاجته يبحث عن أحد يشربه، فإن لم يجد أهراقه، أنه ما يتركه بعد الثالث إلى أن يمسي من اليوم الثالث ينتهي، لأنه قد يتغير لو بقي أكثر. باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا. الحديث هذا في ضعف إبراهيم بن مهاجر، هذا لين الحديث، يعني في حديثه ضعف، لكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: وإن الخمر حرمت، وإنها من هذه الأنواع الخمسة. ذكر البر والشعير والتمر والزبيب، وذكر خامسا أيضا العسل الظاهر. فعمر رضي الله عنه بيّن أن الخمر حرمت، هذا له حكم الرفع، لأنه يخبر عما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: إن الخمر حرمت وإنها من هذه الأنواع، يعني الخمر التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحرمت من هذه الأنواع. سبق لنا أنه كل شراب أسكر فهو خمر من أي شيء كان، فلا عبرة بكونه من كذا أو كذا، كل شيء أسكر فهو خمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا. هذا ما في إشكال، يعني ليس في حصر في الخمر، أو ليس حصرا للخمر في هاتين الشجرتين، لكن كيف يوجه؟ يقول أنه ليش؟ يعني الأكثر. لماذا ذكر هذين؟ لأنه هو الأكثر، يعني الغالب أن الخمر يصنع من هاتين الشجرتين، من العنب ومن التمر، لأنه هو أكثر ما يوجد عندهم في ذلك الوقت. التمر موجود بكثرة، العنب كذلك موجود، فهذا هو الأكثر، فغالبا يصنعونه من هاتين الشجرتين. باب ما جاء في خليط البسر والتمر. عن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. هذا حديث صحيح، رواه مسلم أيضا. يعني يقول في الشارح: أخرجه الشيخان. ما الحكمة من النهي عن انتباذ النوعين البسر والرطب؟ البسر معروف، وقبل أن تتمر، بعد ما تلون ثمرة النخل تكون صفراء أو حمراء، قبل أن تكون تصير تمرة، البسر والتمر يجمع بينهما في وعاء واحد. لماذا نهى عن الجمع بين الاثنين، البسر والتمر؟ قالوا: لأنه يسرع إليه الإسكار، كلما تنوع النبيذ كلما أسرع إليه الإسكار، إذا كان نوعا واحدا يبطئ، وإذا كان أكثر من نوع يسرع إليه. ولا فرق بين البسر والرطب، أو رطب مع عنب، أو مع أي نوع ثاني، إذا اجتمعت أنواع أسرع إليه الإسكار. لكن كما سبق، يعني هذا يقول ابن حجر رحمه الله، وهو عند جمهور أهل العلم محمول على الكراهة، النهي هذا محمول على الكراهة، يعني من باب الاحتياط، وإلا فلا يحرم جمع النوعين لذات الجمع، فيجوز أن يشرب ما شاء من العصير، لكن النهي من باب الاحتياط وسد الذريعة. فنقول: إذا زالت هذه الذريعة فالأصل الحل، مثل أنواع العصير اليوم، العصير يسمونه مشكل، نوعين ثلاثة أربعة خمسة تجمع وتخلط، ما في مانع ما دام محفوظ ولا يأتيها الإسكار، لأنه محفوظ في علب مختومة ويوضع في الثلاجات، فما دام أن العلة غير موجودة فلا حرج، الأصل إباحة والحكم يدور مع علتي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها. وهذا حديث حسن صحيح ورواه مسلم. يعني هذا يبين أنه ليس خاصا بالبسر والرطب، لأنه ذكر التمر والزبيب، لأن العلة واحدة، المقصود هو عدم الجمع بين نوعين لئلا يسرع إليه الإسكار. باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. عن ابن أبي ليلى حدث أن حذيفة رضي الله عنه استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت نهيت وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج، الديباج نوع من الحرير، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث هذا متفق عليه، يعني هذا من باب التعديل من حذيفة رضي الله عنه لهذا الخادم، ويظهر أن هذا الخادم قد يكون غير مسلم أو متساهل، فحذيفة أنها أكثر من مرة، فلما لم يستجب أدبه بهذا ورمى عليه الإناء من باب الزجر والتأديب، ثم بين عذره أنه ما فعل ذلك إلا لأنه نهاه أكثر من مرة ولم ينتهي. ثم بين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وجاء في زيادة عند أحمد والأكل، الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وجاء فيه وعيد، من يذكر وعيد في ذلك؟ الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لهذا متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والجرجرة يقول هو صوت نزول الماء في حلق الشارب، يعني يجرجر، يعني يبتلع نار جهنم لأنه يؤول به إلى النار عياذا بالله. هذا يدل على أنه من الكبائر. ورد وعيد عند أحمد أيضا أنه لا يأكل بها يوم القيامة وإن دخل الجنة، إذن هذا يدل على أنها حرام، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم، وأيضا في من الكبائر لورود الوعيد. أما الاستعمال في غير الذهب لغير الأكل والشرب هذا محل خلاف، سبقت لنا هذه المسألة. الجمهور على أنه يحرم قياسا على الأكل والشرب، هذا قول جمهور أهل العلم أنه يحرم الاستعمال قياسا على الأكل والشرب. قال إذا حرم الأكل والشرب وهو أكثر ما يحتاجه الإنسان من الأواني، أكثر استعمال الناس في الأكل والشرب، فإذا منعوا من أهم شيء الذي يحتاجونه بكثرة ما دونه يقولون من باب أولى، لأن حاجة الناس للأكل والشرب أكثر ومع ذلك منعوا منه، فالذي لا يحتاجونه كثيرا من باب أولى ولا حاجة لهم بذلك. ثم أيضا في الحديث تعليل، قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وأهل الجنة وثبت في الصحيحين أن أمشاطهم الذهب، أمشاطهم الذهب، ولا المشط ليس لا يستعمل في الأكل ولا في الشرب. يعني إذن هذا يقوي قول الجمهور أنه يمنع استعمال آنية الذهب والفضة حتى في غير الأكل، كما لو جعل مكحلة من الذهب أو الفضة أو ما شابه ذلك، يعني منظر أو دولاب محلى بالذهب والفضة أو سقف محلى بالذهب والفضة أو ما شابه ذلك أو قلم، يعني ليس لباسا ولا أكل ولا شربا، هذا هو محل الخلاف. قوله فإنها لكم، فإنها لهم في الدنيا، هل هذا على سبيل الإباحة ولا خبر عن الواقع؟ خبر، لا شك خبر عن الواقع، وإلا ليس تشريعا، إنما خبر عن الواقع أنهم يفعلون ذلك، ولا شك أنهم يعذبون عليه. وهذه مسألة فيها خلاف، هل الكفار يحاسبون على فروع الشريعة أم لا؟ صحيح أنهم يحاسبون على فروع الشريعة، يعني الكافر أن عنده كفر وعنده معاصي دون الكفر، يعني مع الكفر مجتمعة، يعني كافر يزني ويقتل ويرابي ويترك الصلاة ويترك الزكاة ولا يصوم ولا يحج، هل يعذب على كل فرد ولا يعذب على الكفر فقط؟ القصيين يؤدب على كل فرد. ما الدليل؟ أن الدليل أن أهل النار ذكروا من أسباب دخولهم النار أشياء غير الكفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ترك الصلاة والزكاة، كنا نكذب يوم الدين، هذا الكفر، وكنا نخوض مع الخائضين كذلك حتى أتانا اليقين. إذن ذكروا عملين دون الكفر، هو ترك الصلاة ومنع الزكاة، لا شك أنهم يعذبون، لو لم يكن يعذب على هذين ما صار سببا لدخول النار. ثم إذا كان المسلم يعذب وهو خير من الكافر على هذه الأعمال التي دون الكفر، فكيف بالمشرك اللي هو أسوأ حالا عند الله عز وجل من المسلم؟ إذن يعذب على كل واجب تركه، يعذب على كل محرم فعله مع الكفر. إذن عذاب الكفار يختلف، ليس على حد سواء، على حسب حال، هذا كافر ويزني ورابي ويقتل، وكافر ليس كذلك، عذابهم ليس على حد سواء. هل ليش؟ ينهى عن المعصية؟ لا، ما أظهر أنه ينهى، ما في فائدة، ليس بعد الكفر ذنب، يعني هذا كافر رأيناه لابس خاتم ذهب، ما في فائدة من نفسه، هو أصلا في النار، ترك ولم يترك، ما يدعي للإسلام، فإذا أسلم بين له، أما أنه يترك الخاتم أو ما يتركه، يعني هو داخل النار على كل حال والعياذ بالله، فلا فائدة من نهي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله، يبدو مع الكفار بدعوتهم إلى الإسلام، ودعوهم إلى الإسلام، فما يدعو إلى أشياء جزئية وهو كافر، ما فيه كبير فائدة. لو قال قائل ثبت في صحيح البخاري، مع اختلاف الروايات يعني، لكن يعني ابن حجر رحمه الله يقوي هذه الرواية ويقول يعني عليها أكثر الرواة أو هي أصح الروايات، أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، الجلجل إناء يعني نوع من الأوعية، وضعت فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام وفي ماء، فإذا اشتكى أحد بعثت إليه به فيأخذ من هذا الماء ويغتسل به فيحصل له خير، بركة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء يستدلوا بهذا على جواز استعمال الأواني في غير الأواني الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب، يقول أم سلمة كان عندها جلجل من فضة، فهل هذا دليل يسلم ولا يمكن أن يجاب عنه؟ إيش نقول؟ يعني بعض العلماء اللي يرون التحريم يقول هذا اجتهاد من أم سلمة رضي الله عنها والصحابي كغيره من أهل العلم، إذا حصل في خلاف في المسألة ففعل الصحابي أو قوله لا يكون حجة على غيره، ماذا مسألة فيها خلاف، ويكون كغيره من أهل العلم، لأنه ما روى. لو قالت أم سلمة كان هذا الجلجل عندي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، فهي ما في قول لها تنسبه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم به وأقره، هذا يكون مثل الفتوى للصحابي، قد يصيب قد يخطئ، فإذا كان المسألة فيها خلاف فقول الصحابي أو فعله لا يكون رافعا للخلاف كغيره من أهل العلم، كأنه فتوى من هذا الصحابي وليس مرفوعا، ما يكون حجة. إذا المسألة فيها خلاف فلا يكون فعله أو قوله حجة ورافعا للخلاف. والاجتهاد منها فهمت أنه يحرم في الأكل والشرب، لا يكون هذا حجة. مثل عائشة رضي الله عنها ترى أن رضاعة الكبير محرمة، هل هو حجة؟ ليس بحجة، إنما اجتهاد، المسألة فيها خلاف. لا شك أن الأحوط للمؤمن الابتعاد عن هذا، يعني ما يضره، يعني الأحوط أن يبتعد. في خلاف قوي وأكثر العلماء على التحريم، وليس هناك حاجة داعية إلى استعمال هذه الأواني، ما الفائدة من استعمالها؟ مال معطل، لأن الذهب والفضة نقود وهي معطلة الآن، لا يعني لا يتصدق به ولا يحركه البيع ولا شراء ولا شيء، أموال معطلة، ولا سيما إذا كثرت صارت أموالا معطلة. هذا حاط له برواز من ذهب فيه يعني يمكن نصف كيلو ولا ربع كيلو ولا أكثر ولا أقل، وعنده دولاب محلى بالذهب، وعنده أشياء محلات يعني فيها ذهب، هذا مال معطل، وربما يقال تجب فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة، وهذا هو ظاهر النصوص، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، ما قال ما من صاحب دنانير أو صاحب دراهم، قال ما من صاحب ذهب. كلمة ذهب تطلق على الذهب سواء كان مضروبا دنانير أو غير مضروب، أنه لفظة عامة. إذا الإنسان لا ينبغي له أن يدخل في مثله. بعض الناس ينقش الجدران، يضع عليها ذهب من ذهب، يزين الجدران، يزين برويز من ذهب، الحلية يكون عليها برواز من ذهب فيها منظر، ويبرزوا من الذهب أو الفضة وأشياء من هذا القبيل تكون عند أهل الترف والسرف، وهذا لا شك أنه ليس أمرا محمودا، أقل أحواله الكراهة، يجب على المؤمن أن يبتعد عن هذا. طيب لو لبس نظارة من ذهب هل هي من هذا الباب ولا تختلف؟ أحمد فيها خلاف ولا حرام؟ ها هذا لبس، نعم هذا لبس، مثل خاتم الذهب هذه يلبسها، والخلاف في أواني أو أشياء تستعمل في الزينة ليست لباسا. طيب القلم لو كان غطى القلم من الذهب وهو يضع القلم في جيبه يتزين به، يدخل في الاستعمال ولا في اللباس؟ يدخل في اللباس لأنه صار يتزين به، الغطى من ذهب يتزين به، مثل الساعة لو كانت من ذهب أو الكبك من ذهب بالنسبة للرجل، هذا الآن تحول إلى اللباس. أما الاستعمال يكون في أثاث البيت مثل ما قلنا برواز دولاب وحلة بالذهب أو أواني زينة ما يشرب بها ولا يؤكل، أبريق ذهب وكذا أشياء زينة، مع أن هذه أشد، لأنه يمكن أن تستعمل لو مات هذا الرجل استخذ أواني من ذهب أو فضة يمكن تستعمل لأنها مهيئة للاستعمال، لكنه ما يستعمل ويضعها زينة، يحط دولاب في المجلس وزج من زجاج ويضع فيه أباريق من ذهب وفضة وكؤوس ونحو ذلك يزين بها المجلس. وإذا قيل شيء قال أنا ما أستعملها، هذه زينة فقط، وأما الأكل والشرب لا يمكن أكل بها ولا أشرب، هذه مجرد زينة. أقول هذا أشد من الأشياء الأخرى غير الأواني مثل برواز مثل دولاب وكذا، لأن هذه أواني تصلح للأكل والشرب، فهي وسيلة للأكل والشرب، يعني وسيلة للوقوع في المحرم. واضح؟ إذا عندنا صار كم شيء، ثلاثة أشياء، أواني الذهب والفضة هذه محرمة بالإجماع التي يؤكل بها ويشرب. الثاني يسمونه الاتخاذ، اتخاذ أواني الذهب والفضة وهو لا يأكل بها، لا يأكل فيها لكنه اتخذها، هذا هو اللي يوضع في الدواليب من أجل الزينة، لكن يمكن أن يؤكل بها ويشرب لو مات. هذا الاتخاذ أشد من الاستعمال. ثالث واللي فيه الخلاف، استعمال في غير الأكل والشرب، يعني ليست أواني أصلا، استعمال في غير الأكل والشرب، هذا هو محل الخلاف. أما الاتخاذ فالصحيح حرام، الاتخاذ حرام لأنه وسيلة للمحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. في سؤال عندك؟ يعني تزيين المساجد والمصاحف كرهه بعض العلماء وقالوا هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من السرف وليس مشروعا لأنه ما له أصل في الشريعة. مثلا باب الكعبة من ذهب، الميزاب من ذهب، الكسوة الكتابة فيها من ذهب، خيوط من ذهب، كل هذه ما لها أصل في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، وقال لولا أن قومك، يعني عائشة، حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة، أنه في كنز في الكعبة، الناس كانوا في الجاهلية يتصدقون بأموال من ذهب وفضة ويضعونها في جوف الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينفق كنز الكعبة في سبيل الله، لكنه خاف أن تنكر قلوب حديثي العهد بالجاهلية فتركه، يعني درع المفسدة، وإلا لولا هذا السبب لأنفقه. ما في حاجة وضع ذهب في الكعبة، كعبة تعمر تنظف تطهر وتعمر بالعبادة والطاعة، أما التزيين هذا ما له أصل، كرهه بعض العلماء. نعم. ما ورد فيه الفضة جاهز، تختم الفضة جاهز، النهي عن التختم بالذهب، لكن الكلام هل هو سنة أم لا هو اللي محل نظر. باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل الأكل، قال ذاك أشد. هذا حديث صحيح رواه مسلم. من اللي قال ذاك أشد؟ فقيل الأكل، قال ذاك أشد. هل هو من كلام أنس رضي الله عنه أو هذا من جملة المرفوع؟ إنه من كلام أنس رضي الله عنه، يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل، قيل لمن؟ هل قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أو قيل لأنس؟ فقول ذاك أشد من كلام من؟ ظهر أنه من كلام أنس رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل الأكل، قيل لأنس يعني ما تقول في الأكل، فقال ذاك أشد، يعني هذا إذن اجتهاد من أنس رضي الله عنه، قاس الأكل على الشرب وأنه أغلظ من الشرب، لكن سيأتي بالحديث جواز ذلك. وعن الجارود بن العلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذا حديث حسن صحيح غريب. يعني هذا الحديث من الأدلة على أن النهي عن الشرب قائما ليس على سبيل التحريم إنما على سبيل الكراهة. يعني ورد حديث النهي ورد حديث تدل على الجواز، والجمع بين الحديث أن النهي للكراهة. هذا صح أقوال أهل العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. هذا حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا حديث حسن صحيح. يعني حديث دلت على جواز الشرب قائما، وهذه الحديث صارفة للنهي عن التحريم، أن الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يصرفه صارف، لأن أدلة الجواز صارفة للنهي عن التحريم. إذن ما نقول له منسوخ، النهي لا نقول له منسوخ. بعض العلماء ذهب إلى النسخ، لكن هذا قول ضعيف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول تعذر الجمع، إذا أمكن الجمع فلا نسخ. الشرط الثاني معرفة التاريخ، فيكون المتأخر هو الناسخ. إذا أمكن الجمع فلا حاجة للنسخ، لأن النسخ إبطال لأحد النصين ما لم يرد صريحا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ صريح. أو يقول الصحابي نهينا عن كذا فرخص لنا، هذا نسخ صريح. أما إذا كان تعارض فقط ما في تصريح بالنسخ لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابي فلا يجوز الذهاب إلى النسخ، لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين. يعني لو قلنا إن النهي منسوخ معناه نقول الشرب قائما إيش مباح، يعني أهدرنا النهي. وإذا قلنا النهي ليس منسوخا نقول الشرب قائما مكروه، والأفضل أن يجلس يشرب قاعدا. إذن تغير الحكم أن جمعنا بين الدليلين، وإعمال الدليل كما معلوم أولى من إهماله. طيب قد يقول قال كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ هذا يعني إراد أورده بعض العلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام فعله، شرب قائما من زمزم، وشرب قائما في مرة يعني في غير من غير زمزم، فكيف نوجه هذا الفعل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه؟ شو الجواب عنه؟ لبيان الحكم يقول فهو في حق النبي عليه الصلاة والسلام واجب، أنه يجب عليه أن يبين الأحكام، والبيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول. كان عليه الصلاة والسلام يبين بقوله وفعله، لأن الفعل أبلغ. فلو لم يشرب قائما لهاب الناس الشرب قائما، لأن فيه نهيا وتشديدا، فيه أمر بالتقيؤ من لا يشربن أحد منكم قائما ومن نسي فليستقع، يعني أمر بالتقيؤ، هذا فيه تشديد. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما لهاب الناس الشرب قائما، والنفوس تألف أو تطمئن للفعل أكثر من القول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تقرير الأحكام بالفعل مع القول. مثل إيش؟ من يأتي بمثال على ذلك، أنه كان يحرص على أن يؤكد الحكم بالفعل مع القول. وفي الحمار الوحشي قال هل معكم شيء من لحمي فتطعمونه، مع أنه كان محرما. هذا واحد. الثاني الحوت الذي لفظه البحر وشكوا هل هو ميتة أو حلال، قال هل معكم شيء من اللحم تطعمونه. والرقية قال اضربوا لي بسهم معكم، خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، وهكذا. لأن النفوس تطمئن للفعل أكثر من القول. ما الحكمة من النهي عن الشرب قائما؟ هل نعلل بالأمر الطبي وأنه في ضرر صحي وكذا، كما يقول بعض الأطباء أنه إذا كان الإنسان قائما الماء ينزل ويضرب في جدار المعدة، فمع تكرار الشرب قد يضره، يسبب قرحة في المعدة وكذا. نقول الله أعلم، هذه أمور إذا ثبتت جهة الطب نقول استأنس بها، وإن الشارع حكيم لا ينهى إلا عن شيء في ضرر، لكن هذا الضرر ليس ضررا تاما أو ضررا شديدا، ولذلك ينهى عنه على التخفيف، لكن إذا اشتد الضرر ينهى عنه على الجزم والتحريم. فلا شك أنه ينبغي الإنسان أن لا يشرب قائما، لكن لو تساهل أحيانا فلا حرج، أحيانا سيكون مستعجلا أو ما في مكان نظيف للجلوس، مثلا برادة في الشارع ولا المكان ليس نظيفا أو كذا، أو الكأس مربوط بسلسلة ولا يستطيع أن يجلس، يكون هناك عوارض لا بأس، لكن ليس الأصل. الأفضل والأصل أن يحرص على الجلوس، لكن لو احتاج أحيانا أو تساهل لعجلة أو لسبب لآخر فالأمر في سعة، لكن لا ينبغي أن يكون ديدنا له يشرب دائما وهو واقف. الأكل هل هو مثل الشرب يكره قائما، ولا نقول الأصل الجواز ولم يرد فيه نص، أو نقيسه على الشرب؟ يعني الأقرب أنه والله أعلم أنه ما يقاس على الشرب، أنه لم يرد فيه نص. من عمر رضي الله عنه قال: كنا نأكل ونحن نمشي، نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي. هذا فيه دليل الجواز، ولم يرد فيما أعلم نهي عن الأكل قائما أو ماشيا. اجتهاد من أنس رضي الله عنه قال: أشر وأخبث، وليس فيه شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي فرق بين الأكل والشرب، يعني السائل كما سمعنا ينزل أسرع من الطعام، طعام ثقيل ولا ينزل بسرعة الشراب، لكن هذه ليس هو المعتمد عليه كلام أهل الطب، المعتمد على النصوص. فنقول لم يرد نص في النهي عن الأكل قائما فيما نعلم، والقياس فيه فرق، لا يسلم أن الأكل أشد من الشرب، فيه فرق، والأصل الإباحة ما لم يرد دليل في النهي. وعن أنس رضي الله عنه باب ما جاء في التنفس في الإناء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا حديث صحيح، رواه مسلم أيضا. قوله في الإناء ليس معناه في داخل الإناء، لكن تقديره في الشرب، يتنفس في الشرب من الإناء، يعني إذا شرب من إناء يتنفس في الشرب ثلاثا، يعني يبعد الإناء، لأن ورد أمر أو نهي عن التنفس في الإناء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب. قال رجل: يا رسول الله، القذات وأراها في الإناء، قال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. فقال: فأبن القدح عن فيك، يعني إذا شرب يبعد القدح، تنفس خارج القدح ثم يعود الثانية والثالثة. إذن السنة أن يقسم الشرب إلى ثلاث مرات. قال: إنه أمرأ، معنى أمرأ يعني وافق البدن ولا يكون فيه ضرر بعد ذلك، وأروى يعني يشعر بالري أكمل من لو شرب بنفس واحد. وفيها أيضا كلمة ثالثة وهي أمرأ وأروى ويش وأهنى، هذه عند أبي داود، أهنى يعني يلتذ بها أكثر، بخلاف ما لو شربه سريعا بنفس واحد. وفيه أبرأ يعني أسلم من الأمراض، يعني كل هذه فوائد الشرب بثلاثة أنفاس، أربع فوائد أنه أمرأ وأبرأ وأروى وأهنى، وهذه سنة، هذه سنة. والنفخ في الشراب مكروه، لو شرب نفس واحد بدون أن ينفخ فإنه خالف السنة، والتنفس في الإناء مكروه أقل أحوال الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الشراب، والتنفس من جملة النفخ. ولكن إذا قال لما قال لا أروى نفس واحد قال فأبن القدح عن فيك، يعني أبعده. معروف الحكمة من التنفس في الإناء، يعني النفس قد يخرج منه بعض الجراثيم التي تكون في الأنف في البدن فتنتقل من شخص إلى آخر، فهذا يعني لا شك أنه من باب يعني الاحتياط للصحة وعدم الإضرار بالآخرين. مثل العطاس السنة أن يضع يده أو منديل على أنفه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس وضع ثوبه على أنفه وخفض صوته، لأنه يعني يتطهر أثناء العطاس رذاذ قد يكون فيه شيء من الجراثيم تضر من حوله. ورد حديث فيها ضعف أنس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. باب هذا فيه ضعف، فيه ضعف، يعني نهي التشبيه بالبعير هذا ليس ثابتا. الثابت هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس ثلاثا ونهى عن نفخ الشراب وقال أبن القدح عن فيك. باب ما ذكر في الشرب بنفسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب يتنفس مرتين، هذا ضعيف، فيه رشدين، هذا فيه ضعف، فالحديث أيضا هذا ضعيف. باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، يعني هذا محمول على الكراهة لأنه من باب الآداب، من باب الآداب. لكن قد يقول قال إذا كان في ضرر صحي أنه قد يصل للتحريم، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز الإنسان أن يضر غيره، إنسان مثلا مزكوم أو فيه مرض إنفلونزا أو فيه مرض من الأمراض المعدية، والشراب مشترك بين مجموعة في قدح كبير سيشرب الأول والثاني ومجموعة وهذا يتنفس فيه، قد يصل التحريم، أنه يغلب على الظن أنه يضر الشارب بعده أو يكرهه. إذا علم الشخص هذا مزكوم أو فيه إنفلونزا أو فيه مرض معين لن يشرب بعده، معناه أنه أفسد الشراب على غيره، يعني أقل أحوال الكراهة، ويمكن يقال أنه يصل للتحريم، ولا سيما إذا كان الشخص مريضا. فقال رجل القذات أراها في الإناء، يعني شيء ساقط في الإناء من القذاء، فقال أهرقها. كيف أهرقها؟ يعني يصب شيئا قليلا من الشراب لتخرج معه هذه القذاة. قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القدح إذن عن فيك، يعني يبعده. هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، هذا حديث حسن صحيح، جمع بين النفس والنفخ. باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، هذا حديث حسن صحيح. ورد عند الطبراني كما ذكر الشارح قال سنده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب بثلاثة أنفاس يسمي ويحمد مع كل نفس، يسمي ويشرب ثم يحمد ثم يعود ويسمي مرة ثانية ثم يحمد ثم يسمي الثالثة ويحمد، يعني كل شربة جعلها مستقلة، يبدأ بالتسمية ويختم بالحمد 3 مرات. هذا كله على سبيل من باب الحرص على ذكر الله تبارك وتعالى، فجعل كل شربة خصوصا في الشيء البارد مثل الماء أو اللبن أو نحو ذلك. أما الشيء الحار كالشاي هذا فيه مشقة لأن يشرب أنفاس كثيرة، لكن إنسان يريد يشرب ماء يشرب حتى يروى ب3 أنفاس، يسمي أحمد مع كل نفس، هذا على سبيل الكمال. ولو اقتصر تسمية واحدة ثم حمد في الأخير أجزأ، لكن هذا من باب الكمال. طيب في مسألة أخيرة، لو قال قائل عندي طعام خاص أو شراب خاص، شراب في إناء صغير خاص بالشخص، وهذا الشراب حار أو أنه يشرب بارد لكنه يتنفس في الإناء، هل نقول أنه إذا كان الطعام أو الشراب خاصا به يجوز أن ينفخ إذا كان الشراب حارا لتبريده أو يتنفس؟ لأن العلة هي تقديره على الآخرين، والآن لن يقدر أحد لأنه خاص به مثل بيرات الشاي ونحو ذلك. ماذا نقول؟ كيف؟ علة مستنبطة. وبعض الأطباء، سمعت بعض الأطباء يقول إن الإنسان قد يضر نفسه، يكون فيه جراثيم في الأنف أو في الفم كاملة لكنها ما وصلت إلى المعدة خصوصا الأنف، فإذا نفخ أو تنفس خرجت ووقعت في الشراب ولا ترى بالعين، لا ترى بالعين، ثم إذا شرب وصلت إلى المعدة فضرته. سبحان الله، إذا كان هذا ثابت في الطب هذا منها يعني معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى نهيا عاما ولم يعلل بضرر الآخرين أو تقدير على الآخرين، لا عمم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب يعني بدون ذكر إفساد أو ضرر على الآخرين. فأولا أن الحديث ما في ذكر للعلة، فلا أحفظ إنسان أن يأخذ النص على عمومه ولا يخصص، لأن ما في علة مذكورة. ثم إذا ثبت هذا من جهة الطب فإنه يدل على أو يؤكد العموم أن الضرر قد يحصل حتى مع الإنسان للإنسان مع نفسه. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. نعم، كيف؟ مثل ما ذكرنا أنه العلماء يحملون الأداب على الكراهة، أنه في الأداب يقولون يحمل على الكراهة والأوامر على الاستحباب، لكن نقول إذا كان الشخص في مرض والغالب أنه سينتقل إلى غيره ولا يحرم عليه، إنسان في مرض معدي مثل الزكام والإنفلونزا أو أشياء أكبر من هذا يسمون إنفلونزا الطيور وكذا والأشياء هذه ربما تكون قاتلة، وهذا يعرف أنه مريض ويتنفس، هذا يصل للتحريم.